بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط السادس.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية حتى في مالها، فإن له أن يمنعها من التبرع به، لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسها، فليس لها أن تتصرف في ذلك بما يمنع الزوج من كل من كمال استمتاعه. وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك.
صح، كم؟
60.
أحد حط عليه إشارة، هذا لا ليس بصحيح، ليس له أن يمنعها مما تصرف مالها. الحديث هذا ضعيف، إشارة حط عليه إشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء ووعظهن حثهن على الصدقة، وجعلت تلقي أقلاطها وغيرها من في ثوب الميلاد، ولم يقل استأذن أزواجكن، هو لا تفعلن حتى تستأذن أزواجكن. أما حديث لا يحل إلا بين زوجها فحديث ضعيف، والصواب أنه محرم، والمعنى لا تحل الحطية من ماله لا من مالها. وفي صحيح مسلم أن ميمونة قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل ليس اعتقتها ما استأذنتين، فهي حرة في مالها إذا كانت رشيدة.
وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك، وجعل المرأة عانية عند الزوج، والعاني هو الأسير، وهو نوع من الرق. فقال: في المرأة تطعمها
أسيرة في غير هذا، لا تخرج إلا بإذنه، عليها السلم والطاعة في المعروف، لكن ليس له منعها من تصرف مالها، لا، ليس له منعها أن تصدق وأن تحسن إلى أقاربها وإلى غيرهم. نعم.
وقال: في المرأة تطعمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس. وكذلك قال: في الرقيق سواء، فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه وأولاده بحكم قيامه عليهم. ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج تمليك النساء طعاما وإداما ولا دراهم أصلا، وإنما أوجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف، وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع،
مثل ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه خطبته في عرفات عليه الصلاة والسلام.
وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا أحد من الأئمة الأربعة، فإن الناس لهم قولان: منهم من يرى تقديرها بالحب كالشافعي، ومنهم من يردها إلى العرف وهم الجمهور، ولا يعرف عن أحد من السلف ولا إمة تقديرها بالدرهم الدراهم البتة. ثم إن في
الضرورة تقدر تنازع بعض الأزواج شحيح بخيل ولا يبالي بزوجته، إذا جاء النزاع وجب على القاضي أن يقدر لها كفايتها من الطعام والإدام والكسوة عند النزاع، وإذا أصلحهم الله فالحمد لله. والتقدير يكون بالمعروف المتعارف في البلد أو القرية أو القبيلة.
ثم إن فيه إيجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج، ومن غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحب أو الواجب بالعرف. وفرض الدراهم مخالف لهذا وهذا والأقوال ولأقوال جميع السلف والأئمة، وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، فإنه إن مكن المرأة تخرج كل وقت تشتري لها طعاما وإداما، دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد ما يشهد به العيان، وإن منعها من الخروج أضر بها وبالزوج، وجعله كالأجير والأسير معها وبالجملة فمبنى الحكم في الدعوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل تارة ومن الإقرار تارة ومن البينة تارة ومن النكول مع يمينه. وبالجملة فمبنى الحكم في الدعوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل تارة ومن الإقرار تارة ومن البينة تارة ومن النكول مع يمين الطالب المردودة أو بدونها. وهذا كله مما يبين الحق ظاهرا فهو بينة، وتخصيص البينة بالشهود عرف الخاص، وإلا فالبينة اسمينة. وتخصيص البينة بالشهود عرف خاص، وإلا فالبينة اسم لما يبين الحق، فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان الحكم به أولى. ولهذا قدمنا جانب المدعى عليه حيث لا بينة ولا إقرار ولا نكول ولا شاهد حال استنادا إلى غير الظن المستفاد من البراءة الأصلية. فإذا كان في جانب المدعي بينة شرعية قدم لقوة الظن في جانبه مبينة، وكذلك إذا كان في جانبه قرينة ظاهرة كاللوث قدم جانبه، ولذلك قدم جانبه في اللعان إذا نكلت المرأة فإنها ترجم بأيمانه لقوة الظن في جانبه بإقدامه على اللعان مع نكول المرأة عن دفع الحد والعار عنها باليمين. وقد أجمع الناس على جواز وطء المرأة التي تزف إلى الزوج في ليلة العرس، وإن لم يروين أن يكن رآها ولا وصفت له من غير اشتراط شاهد عدل يشهدان أنها هي امرأته التي وقع عليها العقد اكتفاء بالظن الغالب بل بالقطع المستفاد من شاهد الحال. وكذلك يجوز الأكل من الهدي المنحور إذا كان بالفلات ولا أحد عنده اكتفاء بشاهد الحال. وكذلك درج السلف والخلف على جواز أكل الفقير مما يدفعه إليه الصبي ويخرجه من البيت من كسرة ونحوية ودم على شاهد الحال. وكذلك يكتفى بشاهد الحال في بيع المحقرات بالمعاطاة، وهو عمل الأمة قديما وحديثا. واكتفى الشارع بسكوت البكر في الاستئذان وجعله دليلا على رضاها اكتفاء بشاهد الحال. واكتفت الأمة في الاعتماد على المعاملات والهدايا والتبرعات بكونها بيد البال، لأن دلالتها على ملكه تورث ظنا ظاهرا. واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرشد وإقراره.
كل هذا اللي قال المؤلف كله واضح، كله صحيح. فإن اكتفى العرف والأصول أصل في الشريعة، ولهذا إذا ادعى مدعي على أحد ولا بينة فالقرب المدعى عليه، وإذا دعت الحاجة اليمين حل اكتفى بالأصل، أصل البراءة. فإذا كان في جانب المدعي بينة صار الظاهر معه والظن معه وجله بينته، أو كان معه شاهد عرف ودلالة ترجح قوله. وهكذا ما يتعلق بالزوجة المجلوبة إذا قدمت إلى زوجها، فالأصل أنها زوجته التي عقد عليها، إذا قدمها أهلها فلا شك أنها هي زوجته، ويكتفى بالظن الغالب والعرف ولا يحتاج شهود من هذه زوجة. وهكذا قدم له الصبي كسرة من الطعام عند الباب ويسأل تمرة أعطاه ريال أعطاه ريالين أعطته المرأة، هذه علامة أنه سامح بها. لا غلبة الظن.
شهداء في العقد إذا لم يكن رجال وأربع نساء هل يكتفي بذلك؟
لا بد من شاهدين عند العلماء، لا بد من شاهدين رجلين.
واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرشد وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحة الدخول إلى منزله. واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرشد وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحة الدخول إلى منزله اعتمادا على شاهد الحال والظن الغالب. واكتفى الشارع بقول الخارص الواحد في محل الظن والخرص نظرا إلى الظن المستفاد من خرصه. واكتفت الأمة بقول المقومين فيما دق وجل اعتمادا على الظن المستفاد من تقويمهم. واكتفى الشارع بتقويم اثنين في جزاء الصيد، واكتفى بواحد في الخرص. واكتفى بواحد في رؤيته هلال رمضان، واكتفت الأمة بقول القاسم وحده أو بقول اثنين، وكذلك القائف والقاء والقائفين واكتفت بقول مؤذن واحد. وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغير وميل طبعه إلى من ادعاه من رجلين أو أكثر، اعتمادا على الظن المستفاد من ميل طبعه وهو من أضعف الظنون. ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عندهم عند عدم القائف. وكذلك الاعتماد في وجود دفع النقطة أو جوازهم على الظن المستفاد من وصف الواصف لها، وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة والقبلة، والاعتماد على قول الكيال والوزان. وقال كثير من الفقهاء يحبس المدعى عليه بشهادة المستورين إلى أن يعد لائذ الغالب من المستورين العدالة، فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. وقالوا تسمع الشهادة على المقر للمقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية المقر حال إقراره، اعتمادا على ظن الرشد والاختيار. وقالوا إذا كان الجدار حائلا بين الطريقين وبين ملك المدعي أو بين ملكه وبين موات اختص به المدعي، لأن الظاهر أن الطريق والموات لا يحاط عليهما. وقالوا لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد المالكين اتصل اتصالا بدواخل وترصيف اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه، إذ معه دلالتان، إحداهما الاتصال والثانية التداخل والترصيف. فلو تداخل من أحد طرفين في ملك أحدهما ومن الطرف الآخر في ملك الآخر اشتركا فيه لتساويهما في الدلالتين. وقالوا إن الأبواب المشرعة في الدروب غير النافذة دالة على الاشتراك في الدرب إلى حد كل باب منها، فيكون الأول شريكا من أول الدرب إلى بابه، والثاني شريكا إلى بابه، والذي في آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابه قولا واحدا، وإلى آخر الدرب على الصحيح. وكل ذلك بناء على الظن المستفاد من الاستطراق وأنه بحق. وقالوا إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة أنها ملك لأصحابها اعتمادا على غلبة الظن بذلك، وأنها وضعت باستحقاق. وكذلك القنوات والجداول الجارية في ملك الغير دالة على اختصاصها بأرباب المياه بناء على الظن المستفاد من ذلك، وأن صورها دالة على أنها وضعت باستحقاق، ومن ذلك دلالة الأيدي على الاستحقاق اعتمادا على الظن الغالب مع القطع بكثرة وضع الأيدي عريانا وظلما.
من ذلك فلا رحمه الله صح كم؟
64
جد ثاني
رحمه الله
تعالى. ومن ذلك دلالة الأيدي على الاستحقاق اعتمادا على الظن الغالب مع القطع ومن ذلك دلالة الأيدي على الاستحقاق اعتمادا على الظن الغالب مع القطع بكثرة وضع العيد عدوانا وظلما، ولا سيما ما اضطردت العادة بإجابته وخروجه من يد مالكه إلى يد مستأجره كالأراضي والدواب والحوانيت والرباع والحمامات، وأن الغالب فيها الخروج عن يد مالكها. وقد اعتبرتم اليد، وقد استشكل كثير من فضلاء أصحابكم هذا واعترف بأن جوابه مشكل جدا. فلما كان الظن المستفاد من الشهود أقوى من الظن المستفاد من هذه الوجوه قدم عليها، ولما كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن المستفاد من الشهود قدم الإقرار عليها. ولذلك اكتفى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة في الإقرار بالزنا والسرقة من القوة. قالوا أن واجع المقر الطبيعي وواجع الشهود شرعي، والواجع الطبيعي أقوى من الواجع الشرعي. ولذلك يقبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ينيقيا من واجع الطبيعي، ولما كان واجع عن الكذب على نفسه مخصوصا بالمقر كان إقرابه حجة قاصرة عليه وعلى من يتلقى عنه لكونه يقيم كونه فرعه. ولما كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إلى جميع الناس كان حجة عامة، فإن خوف الله يرجع الشاهد عن الكذب في حق كل أحد، فإن خوف الله يرجع الشاهد عن الكذب في حق كل أحد، فكان قوله حجة عامة لكل أحد. ولما كان وازع الكذب مختصا بالمقر قصر عليه فهو خاص قوي وشاهد، فهو خاص قوي والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار، قوية بالنسبة إلى الأيدي. وإلى ما ذكرناه من الدلالات فمعلوم أن الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها، فمن أسبابها الاستصحاب والطراد العادة أو كثرة وقوعها أو قول الشاهد أو شاهد الحال ولا يقع في الظنون تعارض، وإنما يقع في أسبابها وعلاماتها. فإذا تعارضت أسباب الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكم به. والحكم للراجح لأن مرجوحية مقابله تدل على ضعفه. فإذا تعارض سببا ظن وكان كل واحد منهما مكذبا للآخر تساقطا كتعارض البينتين والأمارتين، وإن لم يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر عمل بهما على حسب الإمكان، كدابة عليها راكبان وعبد ممسك بيديهما ودار فيها ساكنان وخشبة لها حاملان وجدار متصل بملكين ونظائر هذا. فإن كان أحدهما أرجح من الآخر عمل بالراجح كالشاهد مع البراءة الأصلية ومع اليد يقدم عليهما برجحانه. ولما كانت اليد لها مراتب في القوة والضعف كانت يد اللابس لثيابه وعمامته وخفه ومنطقته ونعله أقوى من يد الجالس على البساط والراكب على الدابة، ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد، ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدي، ويد من هو داخل الحمام والخان أضعف من هذا كله. قدم أقوى الأيدي على أضعفها، فلو كان في الدار اثنان وتنازع فيها وفي لباسهما الذي عليهما جعلت الدار بينهما لاستوائهما في اليد، وكان القول قول كل منهما في لباسه المختص به لقوة يده بالقرب والاتصال. ولو تنازع الراكب والسائق والقائد قدمت يد الراكب، وكذلك قال الجمهور. ولو تنازع الزوجان في متاع البيت أو الصانعان في حانوت كان القول قول من يدعي منهما ما يصلح له وحده لغلبة الظن قريب من القطع باختصاصه به. وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس وأمامه ناعر على رأسه إمامة وبيده إمامة لا تليق به وهو هارب، فتقديم يده على الظن المستفاد من كونها يدا عادية مما يقطع ببطلانه. وكذلك فقير له كتب في داره وامرأته وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس وأمامه داعر على رأسه إمامة وبيده
داعر
لا ممدودة لا راعر
داعر
دال
ايه الدال
داعر
ايه لكن داعر ما لها معنى اللي عندي داعر
ايش ماذا رأينا ايش ايش ايش
وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس وأمامه داعر على رأسه عمامة وبيده عمامة لا تليق به
كلمة غريبة كلمة غريبة
راجعتها في القاموس ما ذكر الظاهر
لاعب لعله خايف من حاس
لعله
العلامة واضحة انها ناهبة
هو هارب
نعم
وبيده عمامة لا تليق به
نعم
أفضل عنك وبيده عمامة لا تليق به وهو هارب، فتقدم يده على الظن المستفاد من كونها يدا عادية مما يقطع بمطيانه. وكذلك فقيه له كتب في داره وامرأته غير معروفة بشيء من ذلك البتة، فتقدم يدها على شاهد حال الفقير في غاية الواد وعين الظن المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النكول ومن الظن المستفاد من اليد والعين هكذا كالظن من الظن المستفاد من الشاهد واليمين ومن الممتنع أن يرتب الشارع الأحكام على هذه الظنون ولا يرتبها على الظنون التي هي أقوى منها بمراتب كثيرة بل تكاد تقرب من القطع كما أنه من المحال أن يحرم التأفيف للوالدين ويبيح شتمهما وضربهما وهل تقديم قول المدعي في قسامته إلا اعتمادا على الظن الغالب باللوذ وقدم هذا الظن على ظن البراءة الأصلية لقوته وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل المرء من أهل امرأة العزيء وحكم بالقرائن الظاهرة وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام وكذب المرأة بقوله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وسمى الله سبحانه ذلك آية وهي أبلغ من البينة فقال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وحكى سبحانه ذلك مقرا له غير منكر وذلك يدل على رضاه على رضاه به ومن هذا حكم نبي الله سليمان بن داود عليه السلام بالولد الذي تنازع فيه المرأتان فقضى به داود للكبرى فخرجتا على سليمان فقصتا عليه القصة فقال سليمان عليه السلام ائتوني بالسكين أشكه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يا نبي الله هو ابنها فقضى به للصغرى ولم يكن سليمان يفعل ولكن أوهمهما ذلك فطابت نفس الكبرى بذلك لاستراحا منها إلى راحة التسلي والتأسي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنها ولم تطب نفس الصغرى بذلك بل أدركتها شفقة الأم ورحمتها فناشدت وأن لا يفعل استرواحا إلى بقاء الولد ومشاهدته حيا وإن اتصل إلى الأخرى وتأمل حكم سليمان به للصغرى وقد أقرت به الكبرى تجد تحته أن الإقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يلتفت إليه ولم يحكم به على المقر وكان وجوده كعدمه وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره وكذلك إذا غلط المقر أو أخطأ أو نسي وأقر بما لا يعرف مضمونه لم يؤاخذ بذلك الإقرار ولم يحكم به عليه كما لو أقر مكرها والله تعالى رفع المؤاخذة بلغو اليمين لكون الحالف لم يقصد موجبها وأخبر أنه إنما يؤاخذ بكسب القلب والغالط والمخطئ والناشي والجاهل والمكره لم يكسب قلبه ما أقر به أو حلف عليه فلا يؤاخذ به والمقصود أن الزوج المظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة بأنه ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلها أو مدة مقامها عنده إذا تبين كذب المرأة في دعواها لم يجد للحاكم سماعها فضلا عن مطالبته برد الجواب
وهذا بحث من المؤلف بحث نفيس جيد رحمه الله ولا يسع القضاة الحل والعقد والحسبة إلا هذا مراعاة المقاصد ومراعاة الأسباب حتى لا يظلم أحد حتى يعطى المظلوم حقه وحتى يوصف من الظالم وهذا يحتاج هذه القواعد وهذه البحوث يحتاجها القضاة ويحتاجها أولو الأمر يحتاجها الحياة يستعين بها على مهماتهم رحمه الله بحث مهم نعم
أحسن
لك دعارة الحديث عمر اللهم أسوء من الغلبة والشدة على أهل الدعارة أو أهل الدعارة والنفاق
الدعارة الفساد والشر ورجل داعي خبيث مفسد
يكون كذا بحال داعي خبيث ويحسن حتى لو كان سلم مع عمامتين على رأسه وحده ويده واحد الحقيقة والعطي عمامتين ولا اسم من جنسه يخلع الإمامه من رأسه يعني المقصود إن هذا علامة ظاهرة القاضي وغير القاضي في مثل هذا نعم حتى لو كان مهم داعي حتى لو كان مهم معروف من الدعارة لها صار ظاهر من اللعب وظاهر من العدوان على صاحب العمامة. لكن مثل المؤلف بأشد الأمثال. نعم نعم نعم
الله. والمقصود أن الزوج المظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة لأنه ترك النفقة والخصولة تلك السنين كلها ومدة مقامها عنده. إذا تبين كذب المرأة في دعواها لم يجز للحاكم سماعها فضلا عن مطالبته برد الجواب، فله طرق في التخلص من هذه الدعوى. أحدها أن يقول قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الزوج المظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة لأنه ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلها ومدة مقامها عنده. إذا تبين كذب المرأة في دعواها لم يجز للحاكم سماعها فضلا عن مطالبته برد الجواب، فله طرق في التخلص من هذه الدعوى. أحدها أن يقول: كيف يسوغ سماع دعوى تكذبها العادة والعرف ومشاهدة الجيران؟ الثاني أن يقول للحاكم: سلها من كان ينفق عليها ويكسوها في هذه المدة، فإن ادعت أن غيره كان يؤدي ذلك عنه لم تسمع دعواها وكانت الدعوى لذلك الغير، ولا يقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب عنه، وهذا مما لا خفى به ولا إشكال فيه. وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي، قال الزوج: سلها هل كانت هي التي تدخل وتخرج تشتري الطعام والعدام؟ فإن قالت: نعم، ظهر كذبها، ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار. وإن قالت: كنت أوكل غيري في ذلك وأنزمت ببيانه، وإلا ظهر كذبها وظلمها وعدوانها، وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان. فإن أعوز الزوج حاكم عالم متحل للحق لا تأخذه فيه لومة لائم، فليعدل من التحين بالخلاص مما بما يبطل دعواها الكاذبة، إما أن يجحد استحقاقها لما ادعت به، ولا يعدل إلى الجواب المفصل فتحتاج هي إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق، وهذا يتعذر ويتعسر عليها ذلك. فإن أحضرت الصداقة وأقامت البينة، فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره جحد تسليمها إليه، والقول قوله إذا لم تكن معها في معناه لم تكن معه في منزله. فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة ونأب تلك المدة وأمكنه إقامة البينة، لذلك سقطت نفقتها فيها في مدة النشوز. وإن لم يمكنه إقامة البينة وادعى عدم تمكينها له من الوطء وادعى أنها مكنته، فالقول قوله، لأن الأصل عدم التمكين، وهذا غير دعواه النشوز. فإن النشوز هو العصيان والأصل عدمه، وهذا إنكار لاستيفاء حقه والأصل عدمه. فتأمله، فإن كان له منها ولد لم يمكن هذا الإنكار، ومتى حس بالشر والمكر احتال بأن يخبئ شاهد العدل بحيث يسمعان كلامها ولا تراهما، ثم يدفع إليها مالا أو ما ترضى به ويتلطف بها، ثم يقول: أريد أن يجعل أنا أريد أن يجعل كل منا صاحبه في حل حتى تطيب أنفسنا، ولعل الموت يأتي بغتة، ونحو ذلك من الكلام. وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا كسوة، وأنه يرضيها من الآن ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوى، ثم يأخذ خط الشاهدين بذلك ويكتمه منها. فإن عجله الأمر عن ذلك وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم مالكي أو حنفي بادر إلى ذلك. وبالجملة، فالحازم من يستعد لحيلهن ويعد لها حيلا يتخلص بها منها، وهذا لا بأس به ولا إثم فيه ولا في تعليمه، فإن فيه تخليص المظلوم وإرادة الملهوف وإخزاء الظالم المعتدي، والله موفق للصواب. وإنما أطلنا الكلام في هذا المثال لشدة حاجة الناس إلى ذلك، ولعموم البلوى وكثرة الفجور وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى وسماعها، وجعل القول قولها، وفي ذلك كفاية، وإلا فهي تحتمل أكثر من ذلك. فصوم المقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكر أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من محرم الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسهله للأمة عن الدخول في الآثار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابين وعبدة الأصنام وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع والتسلي بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحرمة من الحرير والذهب وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن وأغنانا عن
هذا من فضل جل وعلا أغنى عبادة بما أحل لهم أما حرم عليهم في المآكل والشارب والمناكح والتجارات وغير ذلك أغناهم عن المحرم بما شرع جل وعلا في كل باب من الأبواب فالواجب شكره سبحانه والاكتفاء بما أباح وأحل أما حرم جل وعلا اللهم
السلام وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام طلبا لما هو خير وأنفع لنا باستخارته التي هي توحيد وتفهيم وتفويض واستعانة وتوكل وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد في ذلك وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليهم فقال صلى الله عليه وسلم لمن رآه يتبختر بين الصفين إنها لمشية يبغضها الله إلا فيها إلا في مثل هذا الموطن وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تثير آثار الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى والحمية الجاهلية وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف عن الخلوة البدعية التي يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي إباحته وتوسعته بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال ولا يلزمهم الآصار والأغلال فلا هذا من دينه ولا هذا كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة المعقدة التي باطلها أضعاف حقها من الطرق الكلامية التي الصحيح منها كلحم جمل غث كلحم جمل غف على رأس جبل وعد لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ونحن على
هذا من فضل جل وعلا كل هذا من فضل رحمه الله فإن الله غنى عباده بكل خير عما يضرهم في معاملاتهم في طعامهم وفي شرابهم وفي اختلاطهم وفي جهاد أعدائهم وفي جميع شؤونهم الواجب عليهم أن يكتفوا ما أحل الله ما حرم الله كما أغناهم بكتابه العظيم وسنة رسوله الأمين والقواعد التي دل على كتاب وعما ذهب إليه المبتدعة وعقولهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة فأغناهم بالكتاب والسنة عما ذهبت إليه المبتدعة من تحكيم العقول وإثارها على النصوص حتى وقعوا في الباطل من التجهم والاعتزال والرفض وغير ذلك نسأل الله العافية.
ونحن نعلم علما لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى وإسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله سبحانه وندم إليها لما فيها من التوسعة والفرج للمكروب والإغاثة للملهوف كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين. وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها بعدي إلا هالك فهلا.
من هذا الحديث الصحيح رواه مسلم: ما بعث الله للنبي إلا كان حقا عليه يدل أمة على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أولاهم وأفضلهم وأنصحهم وأكملهم بيانا، فقد دل أمة على كل خير يعلمه لهم وحذرهم عن كل شر يعلمه لهم وتركهم على البيضة الطريقة الواضحة ليلها كنهارها. نعم.
فهلا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيل وحض عليها كما حض على إصلاح ذات البين، بل لم يزل يحذر من الخداع والمكر والنفاق ومشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه في أدنى الحيل، ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لم يحرمها ابتداء ولا رتب عليها العقوبة ولا سد الذرائع إليها، ولا كان ترك أبوابها مفتوحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدها، ثم يفتح لها أنواع الحيل حتى ينقب المحتال عليها من كل ناحية، فهذا مما تصان عنه الشرائع فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها دينا. وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال والتنقيب عليها بل تقوى وتشتد مفاسدها. فصل: إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين والذب عن الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل: إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين والذب عن الدين ونصر المظلومين وإغاثة الملهوفين ومعارضة المحتالين. قصر: إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن.
أما درس مسجد سارة ونيت الإذن في درس نيت الإذن خاصة في مسجد سارة خاصة نيت الإذن في درس. نعم.
إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين والذب عن الدين ونصر المظلومين وإغاثة الملهوفين ومعارضة المحتالين بالباطل ليدحضوا به الحق من أنفع الطرق وأجلها علما وعملا وتعليما، فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كان فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو معاهد أو نصرة حق أو إبطال باطل من حيلة محرمة أو غيرها أو دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله، فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة أو واجبة، وإنما المحرم أن يقصد بالوقود الشرعية غير ما شرعت له فيصير مخادعا لله، فهذا مخادع لله ورسوله، وذلك مخادع للكفار والفجار والظلمة وأرباب المكر والاحتيال، فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين الدين والإثم والعدل والظلم والطاعة والمعصية، فأين من قصده إظهار دين الله تعالى ونصر المظلوم وكسر الظالم إلى من قصده ضد ذلك؟ إذا عرف هذا فنقول: الحيل أقسام، أحدها الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين.
هذا الباب كان النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها، من هذا الباب قصة سليمان مع داود في مسألة المرأة أو سلمى حاتم السكين أشقه بينهما نصفين للمصلحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد غزوة ورى بغيرها هذا للمصلحة حتى يهجم على العدو على غرف، فالمقصود أن يظهر شيء يفهم منه خلاف المقصود للمصلحة الظاهرة والدفاع عن المسلمين
لا حرج فيه، إنما الحرج في من تعاطى ما يضر المسلمين ويسبب لهم الشر. أما لن أظهر شيئا يريد به مصلحة المسلمين وإن ظن الناس خلاف ما أظهر، فهذا على حسب قصده ونيته الصالحة ومراده الذي فيه مرضاة الله والتقرب إليه ونفع عباده. هذا يتحرى في ولي العالم ومن داعي إلى الله ولي يتحرى.
أحدها الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، فمتى كان المقصود بها محرم في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين، وصاحبها فاجر ظالم آثم، ذلك كالتحيل على إهلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة وفساد ذات البين، وحيل الشياطين على إغواء بني آدم، وحيل المخادعين بالباطن على إظهار الحق وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية. فكل ما هو محرم في نفسه فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والخفية، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثما وأكبر عقوبة، فإن أذى المخادع وشره يصل إلى الله إلى المظلوم من حيث لا يشعر ولا يمكن الاحتراز عنه، ولهذا قطع السارق دون المنتهب والمختلس. ومن هذا رأي مالك ومن وافقه أن القاتل غيلة يقتل، وإن قتل من لا يكافئه لمفسدة فعله وعدم إمكان التحرز منه. ومن هذا رأي عبد الله بن الزبير
قطر شد لذراع الشر، فإن الاغتيال شر عظيم، ولهذا ذهب مالك وجماعة إلى أن قتل غيلة يقتل صاحبه ولا يشاور فيه الأولياء، بل يقتلوا من غير المشاورة. ومن هذا قصة الذي قتل الجارية على الله، اليهودي الذي قتلها على الله، أخذه النبي وقتله وضرب رأسه بالحجر ولم يشاور ولا ولم يقتل فرين الدية أو ترغبون في الدية أو تعفون، بل رضى رأسه بالحجر كما رضى رأسها، سد لي ذريعته فالاحتيال والمكر بالناس واغتيالهم. من هذا قصة عمر المرأة التي هي صاحبها الذي زنى بها لما اغتالوا من الولد الذي اغتالوه، أمر عمر بقتلها وما قال لو اجتمع أهل صنعاء لقتلتهم لأنها غيلة. فالحاصل من قتل غيلة كونه يقول لك تفضل الهوى أو تفضل الغدا ثم يقتله يغتاله، هذا لا شر فيه ورده يقتل، لأن هذا شره عظيم.
ومن هذا رأي عبد الله بن الزبير قطع يد البغل لعظم ضربه على الأموال وعدم إمكانه.
من هذا؟
رأي عبد الله بن الزبير قطع يد الزغلي.
ايش
الزغلي؟
الزغلي
اي
وش الزغلي؟
والله دواء راجعته في القاموس ما اذكر
ولا في الحاشيه
ما ولا في الحاشيه.
الزغلي بالزال؟
الزغلي
زال
غين
لام
لام ويا
الزغلي غريب موجوده غريب الحديث.
ها
نهايه غريب
الحديث اي دور زال.
احسن الله اليك.
نعم
لعظم ضرره على الأموال.
القاموس السلم موجود كذلك؟
موجود
القاموس والنهاية كله
ما أذكر في القاموس.
لعظم
ضرره على الأموال وعدم إمكان التحرز منه فهو أولى بالقطع من السارق، وقوله قوي جدا. ومن هذا رأي الإمام أحمد قطع يد رجل جاحد العارية لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف جاحد الوديعة، فإنه هو الذي ائتمنه، والعمدة في ذلك على السنة الصحيحة التي لا معارض لها، والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهر. وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين، أحدهما ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل النصوص والظلمة والخونة، والثاني ما لا يظهر ذلك فيه، بل يظهر المحتال أن قصده الخير ومقصوده الظلم والبغي، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقربة، أو إقراره بوارث وهو غير وارث إضرارا بالورثة، وهذا حرام باتفاق الأمة، وتعليمه لمن يفعله حرام.
يعني التحيل على بعض يقول إنه ولد فلان هذا في ذمتي أو لأخي فلان في ذمتي كذا ويكذب ليخصه من يزيد من الورثة، هذا نظر كذلك ترى فلان وانزل لي ترى يرثني ترى يتزوج أمه يكذب يخصه بشيء، كل هذا تحيل على الباطل. نعم.
وهذا حرام باتفاق الأئمة، وتعليمه لمن يفعله حرام، والشهادة عليه حرام.
وهي عليه يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فلا تستحلوا محارم الله بأنتهيها. والله جل وعلا عاقب أهل الحيلة الذين احتالوا على السبت على الصيد في المحرم، مسحهم قردة صلى الله عليه وسلم بسبب ظلمهم وحيلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جاهد الوديعة
حكمه
خلاف
حكم
جاهد الوديعة. نعم. أليس في الحكم سواء؟ جاهد الوديعة هو لأودعه ولثمنه، والعليه هو لطلبها غير عينها، وأنا أرد عليه هو طلبها لحاجته ومصلحته، وأما المودع فهو متبرع محسن. نعم. فلا يقطع. نعم.
وهذا حرام باتفاق الأئمة.
لغلا ها عندك شيء؟ لغلا الزغلي تحريم دم الإنسان وأعضائه إلا بحجة شرعية، فلا يجوز إلا ما أجازه الشرع. فالسائل يقطع بشروطه، قاتل يقتل بشروطه. نعم.
وهذا حرام باتفاق الأئمة، وتعليمه لمن يفعله حرام، والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة الحال، والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين إذا علم صورة الحال.
أي شيء
هذا حرام باتفاق
هذا.
والثاني ما لا يظهر فيه ذلك بل يظهر المحتال أن قصده الخير ومقصده الظلم والبغي، مثل إقرار المريض ولوارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقربه، أو إقراره بوارث وهو غير وارث إضرارا بالورثة. وهذا حرام باتفاق الأئمة، وتعليمه لمن يفعله حرام، والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة الحال، والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين إذا علم صورة الحال. وهذه الحيل في نفسها محرمة لأنها كذب وزور، والمقصود بها محرم لكونه ظلما وعدوانا، ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء في إقرار المريض بوارث هل هو باطل سدا للذريعة ورد للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه، لأنه شهادة على نفسه فيما تعلم به فيما تعلق به حقهم، فيرد للتهمة كالشهادة على غيره، أو هو مقبول إحسانا للظن بالمقر ولا سيما عند الخاتمة. ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف بإنكارها الإذن للولياء، أو إساءة عشرة الزوج ونحو ذلك، واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجورا عليه، واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم ير المبيع، واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإجارة، واحتيال المستأجر المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره، واحتيال الراهن على المركن في فسخ الرهن بأن يظهر أنه أجره قبل الرهن، أو كان رهنه عند زوجته أو أمته ونحو ذلك. فهذا النوع لا يستريب أحد، لأنه من كبائر الإثم، وهو من أقبح المحرمات، وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام، وأنه في نفسه معصية لتضمنه الكذب والزور، ومن جهة تضمنه إبطال الحق وإثبات الباطل. القسم الثالث ما هو مباح في نفسه ولكن يقصد ولكن بقصد المحرم صار حراما كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك، فها هنا المقصود حرام والوسيلة في نفسها غير محرمة، لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراما. القسم الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرمة، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمة ولم يرياه يشهدان له بما ادعاه، فهذا محرم أيضا، وهو عند الله تعالى عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر، وقد حملهما على ذلك. القسم الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرمة، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمة ولم يرياه يشهدان له بما ادعاه، فهذا محرم أيضا، وهو عند الله تعالى عظيم، لأن
هذا يقع كثيرا عند البادية، يعني يقول صاحب صدوق يشهدون له وما عندهم خبر، يقول فلان اطلب كذا وكذا وجحدني، يشهدون له انه صادق وانه يطلب فلان 1000 ريال 2000 ريال، واذا حكم عنهم قالوا اننا نعرف انه صدوق، ولا نشهد له اننا نعرف انه صدوق وهم قالوا على فلان. هذا قد يقع للباديه ويمكن يقع للحاضره اذا ضعفت الذمم وقل الايمان، وهكذا مع الجهل الكثير، نسال الله العافيه. التزكية فيها تفصيل، كان يعتمد على ثقات الذكر ما في بس تزكية خير. نعم.
فهذا محرم أيضا، وهو عند الله تعالى عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر، وقد حملهم على ذلك.
إن الآن يزكي أمم كثيرة، زكاهم ابن معين، زكاهم فلان وفلان، زكيهم، زكاهم أئمة العلم، ولولا الله ثم هذا ما استقامت الأحاديث ولا الروايات. نعم.
وكذلك لو كان له عند رجل دين فجحده إياه، وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يدعه، أو كان له على رجل دين لا بينه. وكذلك لو القسم الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرما، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمة ولم يرياه يشهدان له بما ادعاه، فهذا محرم أيضا، وهو عند الله تعالى عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر، وقد حملهما على ذلك. وكذلك لو كان له عند رجل دين فجحده إياه، وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يدعه، أو كان له على رجل دين لا بينة له به ودين آخر به بينة لكنه اقتضاه منه فيدعي هذا الدين ويقيم به بينة وينكر الاستيفاء، أو يكون قد اشترى منه شيئا فظهر به عيب تلف المبيع به فادعى عليه بثمنه فأنكر أصل العقد وأنه لم يشتري منه شيئا، أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا فجحد نكاحها بالكلية، فهذا حرام أيضا لأنه كذب، ولا سيما إن حلف عليه، ولكن لو تأول في يمينه لم يكن به بأس فإنه مظلوم. فإن قيل فما تقولون لو عامله معاملة ربا فقبض رأس ماله ثم ادعى عليه بالزيادة المحرمة، هل يسوغ له أن ينكر المعاملة أو يحلف عليها؟ قيل يسوغ له الحلف. فإن قيل فما تقولون لو عامله معاملة ربا فقبض رأس ماله ثم ادعى عليه بالزيادة المحرمة، هل يسوغ له أن ينكر المعاملة أو يحلف عليها؟ قيل يسوغ له الحلف على عدم استحقاقها وأن دعواه دعوى باطلة، فلو لم يقبل منه الحاكم هذا الجواب ساغ له التأويل في اليمين لأنه مظلوم، ولا يسوغ له الإنكار والحلف من غير تأويل لأنه كذب صريح، فليس له أن يقابل الفجور بمثله، كما أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه أو يقذف من قذفه أو يفجر بزوجة من فجر بزوجته أو بابن من فجر بابنه، فإن قيل فما تقولون في مسألة الظفر، هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح؟ قيل قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال. رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في مسألة الظفر، هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح؟ قيل قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال. أحدها أنها من هذا الباب، وأنه ليس له أن يخون من خانه، ولا يجحد من جحده، ولا يغصب من غصبه، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. والثاني يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه، وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه، وهذا قول أصحاب الشافعي. والثالث يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله، وليس له أن يأخذ من غير الجنس، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. والرابع أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والخامس أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراح، كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ فقال: لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وفي المسند من حديث النقدام بن أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وفي المسند لأحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه، وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ، وتعريض نفسه للتهمة والخيانة، وإن كان في الباطن آخذا حقه، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه، وإن ادعى أنه محق غير متهم. وهذا القول أصح الأقوال وأشدها وأوفقها بقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث. فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان النفقة أيتام كان وليهم، فقال: طوف بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت له من أموالهم مثلا، فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر، وهو حبيب طلق بن غنام أخبرنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة، وقد قوي حديثه بمتابعة قيس له وإن كان فيه ضعف، وله شاهد آخر من حديث أبي أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي شوذب عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف فحديثه يصلح للاستشهاد به، وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه، رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي: الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه دين فيجحدني ثم يستودعني، أو يكون له عندي الشيء أفأجحده؟ فقال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وله شاهد آخر مرسل قال يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نضلة قال قلت يا رسول الله الرجل أمر بي فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال لا فقره. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وله شاهد آخر وهو ما رواه أبو داود من حديث بشر بن الخصاصية قال
من حديث
بشر بن
الخصاصية
بشير
بن
الخصاصية بشير بن الخصاصية قال فقال قلت يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. وله شاهد آخر من حديث بشر أيضا
تقريب حديث قال بشير بن الخصاصية تقريب نعم هذه المسألة في البقرة إلى آخر نعم هذه المسألة الصواب مثل ما قال رحمه الله إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس مثل الزوجة تأخذ مال زوجها بغير علمه حاجتها وأولادها مثل الضيف يأخذ إذا استطاع يأخذ منهم ما اعتاده الضيف مثل ما كان سبب الحق ظاهر فيه لا يتهم. فأما إذا كان يتهم لا ما كان عامل ولا أعطى حقه وهذا حقي خاصمه. أما يحط أنه مانع ويأخذ منها ويقول إذا طالب يقول لك إنك سخطت مني ولا عنده بين لا يتهم لا يفعل يعطي حقه. أما إذا تراضى ما في بس إذا تراضى وقال إنك أخذت مني كذا وأنا هذا مقابل كذا فلا بأس. لا تهم من خالك. نعم.
بشير بن معبد وقيل ابن زيد بن معبد المعروف بالخصاصية في وعده مفتوح صادين ثم الزيد بعد التالي تحتانية صحابي جيد كان اسمه الجاهلية تحنى سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا.
بس ملك قول آخر هذا المعروف بشير. نعم.
وله شاهد آخر من حديث بشير هذا أيضا قلت يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء فنأخذه. فقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذكره شيخنا في كتابه إبطال التحليل. فهذه الآثار مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشد بعضها بعضا ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين الذين أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة
والموضع عن النكاح والطيب لأن السبب ظاهر ما أشبهه وما يكون من حكمهما. نعم.
الله عنك. فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة ولا يتطرق إليه تهمة ولتعسر الشكوى في ذلك إلى الحاكم وإثبات الحق والمطالبة به. والذين جوزوه يقولون إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه وهذا ضعيف جدا فإنه يبطل فائدة الحديث فإنه قال ولا تكن من خانك فجعل مقابلته له خيانة ونهاه عنها فالحديث نص بعد صحته فإن قيل فألا جعلتموه مستوفيا لحقه بنفسه إذ عجز عن استيفائه بالحاكم كالمغصوب ما له إذا رآه في يد الغاصب وقدر على أخذه منه قهرا فهل تقولون إنه لا يحل له أخذ عين ماله وهو يشاهده في يد الظالم المعتدي ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها وعقد عليها ظاهرا بحيث لا يتهم فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه خشية التهمة وهذا لا تقول أنه أنتم ولا أحد من أهل العلم ولهذا قال الشافعي وقد ذكر حديث هند وإذا قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا، فقد دل على أن ذلك ليس بخيانة، إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. فالجواب أننا نقول يجوز له أن يستوفي قدر حقه لكن بطريق مباح، فأما خيانة وطريق محرمة فلا. وقولكم ليس ذلك بخيانة، قلنا بل هو خيانة حقيقة ولغة وشرعا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظالما له. فإن تساوت الخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إثمهما والمطالبة في الآخرة، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه، وإن بقي لأحدهما فضل رجع به، فهذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأما السرائر فإلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار. فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر، وجب على الحاكم أن يحكم له به ويقره بيده، وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم بمثلها الحاكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار.
يعني ما دام يعلم أنه ظالم فإن حكم الحاكم لا يحل له، ولو أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقطع له قطعة من النار. فإذا ادعى عليه بالشهود الزور وبينها الكاذبة، والحاكم عدت عنده الشهود وهو يعلم أن الشهود له، لم يحل له ولا حكم الحاكم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله، فلا يأخذ ما ليس بحق الله ولا يهم من خانه، لكن إذا كان سببه ظاهرا فالحجة قائمة. يقول: هذا حقي، ثم الزوجة إذا قيل لها: هذا حقي، أخذت نفقتي، أولادي وعيالي، الضيف كذلك، العامل الذي يطالب حقه ظاهر يعمل عنده ويستعمله ولا يعطي حقه، إذا أخذ حقه واحتج بالعمل وهو صادق السبب ظاهر.
عموم قول الله عز وجل: من اعتدى عليك فاعتدوا عليه،
هذا إذا كان السبب ظاهرا. أما إذا خفي ما يطاع، ما يقول ما يطاع إني حقه ما عنده بينة ولا عنده شيء، ما يطاع.
فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به ويقره بيده، وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله، فكيف يصوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقا في نفس الأمر، وليس هذا بمنزلة من رأى.
ومثل هذا يجي إنسان ويأخذ من غنم فلان أو من إبله ثم يدعي أنه لا حق عليه، وهو يكرم له يقول: ما له حق عندي، يكفي، يا هات البينة. لو يفتح على الباب صار بلاء ما له حق، ولو كان صادقا في نفس الأمر، لكن ما عنده بينة. نعم.
لكن هذه المسألة هل لها ضابط الله
حقه؟ ضابطها الحق الواضح، ضابطها الحق الواضح. زوجة ولا ما أنفق عليه وهي عندها في يده، أخذت من جيبه أو أخذت من صندوقه كذا من ريال شريت لها حاجات الأطفال،
والضيف كذلك إذا كان قادر الضيف ونزلت عليهم ولا ضيفوني ذبحت واحد من غنمهم أنا وفي يعني تعشين. نعم.
لكن سلامك الله إذا كان العامل لم يعطه الرجل حقه فهل له أن يأخذ مقابل هذا المال بعض الأجهزة؟
ما دام يعمل عنده.
أي نعم يأخذ مقابل المال أجهزة يا شيخ مثلا.
يشاهد عنده يشاهد عنده يعمل.
تم.
يأخذ أجرته فقط حق مقابل أجرته.
أي نعم.
وإذا خصم يبين السبب.
الله يبارك.
إن خصم صاحبه وإن أقره.
وليس تكون ولا يكون الخيانة هذا.
نعم يعني هذا حق عمل ظاهر شباب ظاهر.
بارك الله فيك.
وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم فخلصها منه قهرا فإنه قد تعين حقه في هذه العين بخلاف صاحب الدين فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منها ولأنه لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به كما يفعل الخائن بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه ويستعين عليه بالناس فلا ينسب إلى خيانة والأول متكتم مستخف متصور بصورة خائن وسارق فإلحاق أحدهما بالآخر باطل والله أعلم. فصل. القسم الخامس من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه. قال رحمه الله تعالى فصل. القسم الخامس من الحيل أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود إلى أمر محرم مقصود اجتنابه فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف وحرموا فعلها وتعليمها وهذا حرام من جهتين من جهة غايته ومن جهة سببه أما غايته فإن المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسوله وإسقاط ما أوجبه وأما من جهة سببه فإنه اتخذ آيات الله هزوا وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجله ولا قصده به الشارع بل قصد ضده فقد ضاد الشارع في الغاية والحكمة والسبب جميعا وقد يكون أصحاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كثير من أصحاب هذا القسم فإنهم يقولون إنما نفعله حرام وإثم ومعصية ونحن أصحاب تحيل بالباطل عصاة لله ولرسوله مخالفون لدينه وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة وأن الشارع جوز لهم التحيل بالطرق المتنوعة على إباحة ما حرمه وإسقاط ما أوجبه فأين حال هؤلاء من حال أولئك ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وشرع ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثا لا فائدة فيها فإنها لم يقصد بها المحتال مقاصدها التي شرعت لها بل لا غرض له في مقاصدها وحقائقها البتة وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه فجعلها سترة وجنة يتستر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفا فأخرجه في قالب الشرع كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان في قالب السياسة وعقوبة الجناح وأخرج المكاسون أكل المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسد الثغور وعمارة الحصون وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبة الله ونحو ذلك وأخرجت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد، وأن الوجود واحد لاثنان وهو الله وحده، فليس هاهنا وجودان خالق ومخلوق ولا رب وعبد، بل الوجود كله واحد وهو حقيقة الرب. وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى.
وهذا كله من أعظم الإلحاد في دين الله، التحيي على شرع الله بأنواع الحيل، هذا مسح للشريعة وإبطال لها وتلاعب بالدين، نسأل الله العافية. ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل، فالجهمية جعلوا نفي الصفات والأسماء توحيدا ودينا، وهكذا أهل وحدة الوجود جعلوا توحيد بين الخالق والمخلوق، أهل الوجود شيء واحد، دينا وقربا. وأصحاب التحليل جعلوا النكاح الصوري بسبب الحل ما حرم الله من المطلقة ثلاثا، وأهل الربا جعلوا صورا لأكل الربا بالحيل، والحقيقة واحدة، تباعوا السلع بكذا بيعا صوريا حتى يستحلوا ما حرم الله من التفاضل، إلى غير هذا من أنواع الحيل. الله جل وعلا حرم على عباده ما حرم لما في المحرم من الشر والفساد والضرر، فيجب التحيل عليه، يجب الحذر منه. هو لم يحرم من مجرد الصورة، ولكن حرم لأجل ما فيه من المضار والشرور، فلا يجب التحيل على وجود تلك الأشياء الشرور وأنواع الباطل بأنواع الحياة، بل يجب الكف عما حرم الله والحذر مما حرم الله من جميع الطرق. ولهذا جاء في الحديث أن رواه ابن بطة أبو عبد الله بن رحمه الله بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وأصحاب القرية معروف، فسأل القرية التي كانت تحت البحر استحلوا محارم الله، فمسخهم قرده، نسأل الله العافية.
شيخ سلمك الله، بالنسبة للحيل الشرعية لها ضابط؟
ايش العقود الشرعية؟ ما شرع الله الحيلة كان داخل بيت فلان تشتري به بالحيلة الشرعية، تأخذ أرضه تشتري بالبيع الشرعي، تأخذ بنته بالنكاح الشرعي، تأخذ بساطة بالبيع الشرعي، تأخذ سيارته بالبيع الشرعي، الوسائل الشرعية، هذه حيلة.
وأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات أفعالها وأعلانها في قالب العدل، وقالوا: لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل. وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات كماله سبحانه في قالب التوحيد، وقالوا: لو كان له سبحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام يقوم به لم يكن واحدا وكان آلهة متعددة. وأخرجت
هذا هو الجهل، من يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وبعضهم ليس بجاهل ولكنه يتحيل، مثل الرافضة وأشباههم وكثير من الباطنية، كثير من المتحيلين على ما حرم الله من الربا والزنا يتعمدون الباطل، فالرافضة يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أهل البيت ويقولون: هذا من محبة أهل البيت، وقد كذبوا، هذا من الشرك ومن الباطل الذي حرمه الله. وهكذا من يأكل الربا بالحيل يكذبون ويتعمدون الباطل ويزعمون أنها شرع، نسأل الله العافية. ولهذا عظم جرهم على الناس وصح بهم أهل السنة، وأنه في الرد عليهم الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصحاب الحيل جميعا لعظم شرهم وخطرهم وعظم باطلهم. هذه دار الامتحان، الدنيا دار الامتحان، ابتلاء الله على الحق أهل الباطل حتى يقوم سوق الجهاد، حتى يتبين أهل الجد في طاعة الله والنصر لدين الله من أهل الباطل والغفلة والإعراض والحيل.
وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى وعدم إحصاء وعدم إساءة الظن بعفوه، وقالوا: تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى.
هذا من حيل الشيطان، هذا من غرورة، يتعاطى الزنا والربا واللواط والخمر ويقول: الله غفور رحيم، أن الله غفور رحيم رحمة واسعة، حتى يبيح نفسه المعاصي، وهذا من الغرور وهذا من الجرأة على الله، نسأل الله العافية. نعم.
نهاية الشريط السادس.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.